بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الخامس من الموارد التي استشكل فيها سيدنا الأستاذ على السيد الخوئي رحمه الله أنه لا طريق لإثبات جواز الجرح مطلقا، يعني لا طريق لإثبات الجواز المطلق للجرح، هذا المراد، إذ المتيقد جوازه في مورد وجوب أداء الشهادة، وفيما لو لزم من تركه محذور مهم يجب دفعه على الجارح، ثم إنه قد عمم غير واحد الجواز لجرح الرواة، بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره وغيره أنه أولى بالجواز من جرح الشهود، وكأنه لأهمية ما يترتب عليه من معرفة أحكام الدين وحفظ شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد. ومن ثم جرى عليه الأصحاب في قديم الزمان، وكفى بسيرتهم حجة في المقام لكشفها عن المفروغية عن الجواز عندهم بنحو يكشف عن قصور عمومات الحرمة، لأن هذه السيرة مو معقول أنه تتصادم مع عمومات الحرمة، فلا بد أن العمومات هي قاصرة. هذا تقريب الأمر، لكن لا يخفى، نحن بعد نجي هو هذا مستفاد من كلام السيد، هو يجي يشرح الأمور ويعني يوضح يضع كثيرا من الأمور في نصابها. لا يخفى أن الجرح بعدم الإيمان خارج عن محل الكلام لما تقدم من اختصاص الحرمة بالمؤمن. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الغيبة إنما تحرم في حق المؤمن، صحيح، اللي هو مبنى وربما مبنى المشهور من فقهائنا على ذلك. أما على مبنى أن الغيبة تكون محرمة في حق المسلم مطلقا إذا كان قاصرا في مخالفته بحيث لا تشمل القاصر، فهذا الكلام بعد ما يمكن المساعدة عليه. المهم يأتي إن شاء الله تحقيق المسألة أكثر. وكذا الجرح يعني يخرج عن محل الكلام، وكذا من حيث خروج عن محل الكلام الجرح بالأمور الظاهرة ولو مع عدم التجاهر لما تقدم من جواز ذكر الأمر الظاهر مطلقا. هذه النقطة ينبغي استيضاحها، أنه في بعض الأحيان يكون المرتكب لما هو عيب، مرتكب العيب يكون متجاهرا فيه، بعض الأحيان لا يكون متجاهرا، لكن كونه متجاهرا أو عدم كونه متجاهرا ليس مقوما لظهوره وخفائه، فربما يظهر أمرا مكتوم، يعني هو بان على التستر به، يظهره البعض، فإذا ظهر وشاع وانتشر بعد لا يكون الحديث عنه بيانا لأمر ظاهر. وقد وردت الرواية الشريفة: وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني هذا لا يكون داخلا في الغيب، في حرمة الغيب، تذكروا الرواية في وقتها. وعليه فإذا ظهر لأي سبب، إذا ظهر العيب لأي سبب فإنه يكون خارجا عن دائرة حرمة الغيبة. وكذا الجرح بالكذب في الرواية لما تقدم من إلحاقه بالمبدع. سأحنا المهم الفكرة نستفيد أنه إذا هو كذب في الرواية على أهل البيت صلوات الله عليه. يعني ماذا؟ يعني هو ينسب لهم ما لم يقولوه، خصوصا الرواية عن أهل البيت هي تمثل معالم الدين، مو رواية المفروضة عادية كذا في شأن غير ديني. فهذا في الحقيقة سيكون نمطا أو صورة من صور البدعة، لأنه يدخل ما ليس في الدين في الدين، أو يخرج ما ليس في ما هو من الدين عن الدين. إذا يريد ينفي شيئا من الدين زورا على الإمام عليه السلام يكون مبدعا. ومثله الجرح بعدم الوثوق إذا لم يرجع إلى إثبات ما ينفي الوثوق به من العيوب. تدرون من واحد يقول عن شخص أنه هذا ليس موثوقا لدي، هذا له نحو مرة يكون فيه إشعار بوجود منقصة في وثاقته، لكن هو ما يريد الصراح به، هذا واضح دخل بعد في الطعن والوقيعة والغيبة. مرة لا، يحتمل في كلامه أنه ينشأ من عدم الاطلاع على حاله، وأنا ما عندي ثقة به. فإذا أنا ما عندي ثقة به بعد هذا ما يكشف عن طعن به، صحيح لولا؟ ومثله الجرح بعدم الوثوق، مو توصيفه بعدم الوثاق، لاحظوا المطلب شوي بدقة مو هواي. ومثله الجرح بعدم الوثوق، عدم الوثوق عند من؟ عند المتكلم، مو الجرح بعدم الوثاق إذا لم يرجع إلى إثبات ما ينفي الوثوق به من العيوب، بل إلى محض عدم الوثوق لعدم وضوح حال الرجل أو لاضطراب ما اطلع عليه من حاله، لأن ذلك ليس من العيوب، وهذا ليس عيبا، بل غاية الأمر أنه مناف للكمال. صحيح منافاة للكمال، هذا ما قلنا أنه المنافاة للكمال هي توجب الإعابة والوقيعة، وإنما ما يوجب الإعابة والوقيعة هو التنقيص من قدرة بنحو الإعابة. وكذا الجرح، لا هذا بعد راح يصير جدا تصريح بالقضية، حتى ما هو أدنى من ذلك يقول هذا ليس موثوقا لدي. لماذا؟ ما موضح القضية. يحتمل أنه حالة مضطرب، يحتمل أنه أنا ما عندي معلومات تفصيلية عنه، يحتمل أني مطلع على شأن من شؤونه هو يوجب سقوطه من عين وثاقتي، أيضا هذا محتمل، فالاحتمالات مفتوح. مع ذلك لا يمكن أن نقول أن هذا غيبة. إذا أنبأ عن طعن في شخصيته عدنا إلى نفس الكلام، فهذا راح يرجع إلى إذا لا ما أنبأ عن ذلك، لأنه هذا من تقولون العرف هكذا يستفيد، لأنه ربما لأنه شاع التعبير عن الأشخاص السيئين بهذه اللغة، فصار كأنه هو هذا شأن يعني المتعارف. وكذا الجرح بمثل كونه لا يبالي عمن أخذ، هذا أيضا جرح يذكره في الرجال، أو بأنه يروي المناكير لعدم وضوح كونه من العيوب المهنة للشخص المسقطة لمروءته، بل هو من سنخ العيوب الخاصة بالراوي من حيث هو راوي، أنه هذا ما متوفر على شروط الرواية المثالية مو أكثر منها، بل لعله ليس من سنخ العيب فيه أصلا، حتى الراوي قد يكون ليس عيبا. يعني مثلا على سبيل المثال المجلسي رحمه الله جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء في مشروعه الكبير في بحاره، عندما روى لنا جمع لنا من الرواية كأنه ما وقع في يده تقريبا، هذا يعد فضلا له. لماذا؟ لأنه جمع كل هذه الأمور، ما مع بيان مصادرها وخصوصياتها. فكون أنه هو يروي ولا يبالي مثلا عمن أخذ بهذا المعنى، يعني مو لا يبالي بحيث ما يقيم، لا يذكر عن الجميع، يروي المناكير مثلا، هو يروي المناكير. يمكن تقول عن المجلس أن يروي المناكير، لكن هو في نفس الوقت هذه روايته بسبب شموليتها هي بها منافع عظيمة. فأول الكلام أن كون راو ما يروي المناكير هذا يعني أنه هناك خلل في روايته، بعض الأحيان هناك مصلحة في ذكر كل ما روي أو أغلب ما روي، هو أيضا لا يخلو من فائدة لما حرر في محله. لأن بعض الأحيان بعض المطالب هي تكون مناسبة لجهة أخرى، فهي تساهم بتحقيق التواتر أو الاستفاضة لأمر ما. أو بعض الأحيان إحنا يصير عندنا استغراب كما وجدتم في كثير من الممارسات الفقهية التي مرت علينا، يصير عندنا توقف من أمر ما، نقول هذا الأمر لماذا لم يرد في الروايات مع كثرة الحاجة إليه وشدة الابتلاء به، فمن تجينا ولو روايات ضعيفة ربما تساعدنا على فهم بعض الحقائق، وإن كانت هذه الروايات هي متضمنة لشؤون مثل غير مناسب، لكن هي لا تخلو من فائدة من جهة من الجهات. ليش؟
خارج هو
يعترف بدور المناكير، بالتالي مو يقبل رحاب الصدق. هو هم يجي عن قول، ما قال شيء ثاني السيد.
هو قلت
الحق الصير. لا أنا بالعكس، وكذا الجرح بمثل كونه لا يبالي عمن أخذ أو بأنه يروي المناكير لعدم وضوح كونه من العيوب الموهنة، بل هو من سنخ العيوب الخاصة من بالراوي، بل على التلقي الثالث، بل لعله ليس من سنخ العيوب عيب فيه أصلا، هذا مو عيب، ربما يكون كمال، بل هو مناف للكمال غايته. سهو السيد يقول هو مناف للكمال، بعض الأحيان احنا أشرنا إلى أمثلة، بعض الأحيان صادف أصلا هو فيه كمال إذا انضم إلى غيره. طبعا إذا واحد يقتصر على رواية المناكير هذا شيء واضح أنه مناف للكمال، أما إذا هو جمع صار جامع هذا بعد ما به، حتى منافات للكمال ما موجود، خصوصا إذا كان الجرح مبنيا على الاجتهاد والحدس من الجارح، يعني في مقام بيان النظر مو في مقام بيان أمر هو يعني فيه مطعن فيه، يعني هو مختلف معه في النظر، لانصراف نصوص الإعاب، هاي نقطة مهمة إذا نبني عليها ويتأثر، لانصراف نصوص الإعابة وهتك الستر ونحوها إلى إثبات العيب للشخص لا تشخيص حال ما هو الثابت له. خل أوضح هذا المطلب، بعض الأحيان الإنسان هناك مفروغية عن حال الشخص، أن هو يروي مثلا هذه الرواية، هذه الروايات بعيدة، لأن هو روى عن فلان عن فلان عن فلان، روى عن العامة، روى عن بعض الواقفة مثلا، روى عن ابن الخطاب أبو الخطاب مثلا كذا، ابن المغيرة ما أشبه ذلك، أفرض هذا معروف أنه هو راوي عن هؤلاء الأشخاص، فمن يكون الأمر مفروغ عنه؟ أنت رأيك أنه هذا لا يبالي عمن أخذ، يعني قاعد شخص حالته بطريقة الرؤية النظرية الحدسية، مو تخبر عنه حسا بأنه شيء بخلل، هذا هنا رؤيتك إيش راح تصير؟ تصير رؤية علمية تحليل، مو طعن، هذا مو طعن، تريد حل الظاهرة، تريد حل الحالة مو أكثر من هذا، تحليل هذه الحالة بملاحظة خصوصياتها اللي هي لها تأثير في الأبحاث العلمية، هذا لا يعد طعنا. نعم هو يكشف عن خلل علمي في عند الطرف المقابل أو عن أن هذه الروايات التي رواها لا يمكن التعويل عليها علميا، لا بأس، لكن هذا مو معناه طعن. شوفوا خلنا نضرب مثال أوضح، التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، هو موجود واحد يقعد يدرس يقول هذا بي كذا 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 ملاحظات سلبية، من يقدم ملاحظات سلبية هذا يصير طعن براوي التفسير. لو لا هو هذا موجود مفروغ عنه، انت تجي تتأمل تشوف هذا عندك احتمالات في القضية تذكر الاحتمالات او عندك نتائج اصلا تبني عليها وتراكم قرائن باتجاه معين. هذا البحث النظري هذا لا يسمى وقيعة وانما رؤية، حتى لو هاي الرؤية مختلفة عن الطرف المقابل او هذه الرؤية تكشف عن وجود خلل في هذه المادة. فانت مثل ما ممكن ان تلاحظ كتاب وتقيمه على هذا الاساس، يمكن ان تسوي عملية صبر كما كانوا الرجاليون السابقون يقومون بذلك. ومن المهم جدا انه نحن اليوم ايضا ننحو هذا المنحى انهم يلاحظون روايات الراوي، يدرسون شخصيته من خلال ملاحظتهم للروايات. فهذا ينفع أن يشكلوا الرؤية عنه. زين هذا من يريدون يشكلوا الرؤية عنه يقولون هذا يروي المناكير، أنه هذا يروي عن الضعفاء لا يبالي عمن أخذ، أو أنه هذا مثلا يروي روايات بها غلو، مثلا في حديثه ارتفاع، أفرض ما أشبه ذلك من هذه الأمور. هذا من يقولون الكلام من هذا القبيل، هذا مو معناه أنه قاعد يطعنون به وينقلون كأنه فرد شيء عن شؤونه في شخصيته شيء معين. هذا قاعد يتأملون بهذه المادة اللي موجودة بين أيدينا وبين أيدي الناس الآخرين، هي بمتناول يد البحث العلمي، وهم يقيموها على هذا الأساس. هذا عرفا لا يعد وقيعا. يقول مما كذا ونحوها إلى لانصراف نصوص الإعابة وهتك الستر ونحوها إلى إثبات العيب للشخص لا تشخيص حال ما هو الثابت له، بعد أنه هو المفروض ثابت له عن هاي رواياته مروية عنه في كتبنا. فأنت تقعد تتأمل تقول شنو هي حقيقة، مو أنت قاعد تعيبه تذكر عيب عنه. ومنه يظهر جواز الجرح بعدم الضبط إذا كان مبنيا على الاجتهاد والحدس في حال رواياته الظاهرة للإخبار عن حال روايات مستورة. فأنت تعاشر شخص قل هذا رجل مخضرم كبير السن عاش ظروف معينة وينقل كثير من الأمور عن التاريخ مثلا المعاصر، عنده هواية معلومات عنه. فأنت مرة تشوف هذه الروايات أصلا ما منسجمة ويا المفروغيات التاريخية حتى لو أنت ما عايش تلك الفترة، فشو تقول؟ تقول هذا قد يكون صار عنده ابتلاء بالذاكرة وهذا نقص، يقول هذا عنده مشكلة، مو ما نقدر نعول على كلام مو مضبوط كلام. مرة لا تقول أنا أعرف من حال هذا الشخص، أنا معاشرة شفت أنه نقل كذا وكذا من الأمور بحيث ينبع عن أنه رجل مو ما يضبط ما يقول، ما عنده دقة بالنقل، مو إلا تعمد الكذب، ما عنده دقة بالنقل، ليس ضابطا لما يقول. الثاني واضح أنه بيطعن بالشخصية، الأول ما بيطعن بالشخصية ولا يعد وقيعة أو غيبة بهذا المعنى. بل لا يبعد كون عدم الضبط ببعض مراتبه من العيوب في الراوي من حيث كونه راويا، لا من العيوب الموهنة للإنسان من حيث هو إنسان ذو كرامة فلا يحرم ذكره. فتأمل تأمل، ربما هو أنه أكو شبهة في حدود معنى الوقيعة. الوقيعة بالمعنى الأخص اللي هي مبنية على إخبار حسي وتبني يعني حتمي للعيب، هذا هي هذا معناها الأخص. أو لا ربما يكون معناها أوسع من ذلك، هو مجرد نقل العيوب مما يؤدي إلى الوهن بالشخص بدرجة ما، فهذا هو لعله منشأ التأمل عند السيد. المهم الآن هذه الفكرة يجب الوقوف عندها، احنا بعدنا ما صرنا بصدد بيان رؤيتنا، ان شاء الله يأتي الكلام مفصلا. المهم هذه الفكرة امامكم ينبغي التأمل فيها والتدبر وملاحظة ما يمكن قبوله منها وملاحظة ما قد يرد عليها في هذا الشأن. إذا عرفت هذا فالمتيقن، ما زال الكلام له يعني مضمون المطلب له، فالمتيقن من سيرتهم الطعن بالوجوه المذكورة، ولم يثبت منهم الطعن بما تقتضي القواعد حرمته في غير المقام كالطعن بالكبائر المستورة الموجبة لفسق الشخص وعدم قبول روايته. فمعناه يتحدثون عن هذه الأمور اللي هي المفروض لو علمية، لو هي ظاهرة موادها، لو هي حتى أصلا هي ظاهرة، هالاحتمالات اللي موجودة، مو أنهم بانين على أنه يبحثون عن مثالب الناس وعيوب الناس مثل بعض كتب المثالب. عندنا بعض كتب المثالب هي تتتبع عورات الناس وعيوب الناس، تنكل بهم وتشير إلى أمور من هذا القبيل. يقول كتب الرجال هي معنية بشيء أدى مهمة، شنو مهمتها الأساسية؟ أنه تقيم الروايات، وتقيم الروايات على أساس هذا البعد من حيث كونهم روايات، فهي تبين هذه الأمور. بعد البناء على أنه يجوز الطعن بالراوي بنحو المطلق وكأنه هذا من مستثنيات الغيبة، ولأنه جرت السيرة على ذلك، وأنه لا بد من انصراف الأمر في هذه الموارد، مثلا انصراف أدلة الغيبة عن هذه الموارد. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى حفظ الإسلام، لأن هذول هم مصدر الحديث عندنا، الرواة هم مصدر الحديث عندنا، فهذا جزء من مقومات المحافظة على الإسلام، ومن ثم يجوز النقد في هذا المجال. قل هذا أول الكلام، بمعنى أن نفتح الباب على مصراعين. أول الكلام، بل هذا الأمر يبقى في حدوده في ضمن هذا الأطهار. ولو ثبت، ولو ثبت، احنا لاحظنا ربما في بعض الأحيان أكو كلام مثلا ابن الغضائري فيه مثلا شدة على بعض الرواة، مثلا يعني منسوب لابن الغضائري، ما نقدر احنا نجزم على الكلام في المسألة، أو بعض الأحيان النجاشي عنده كلام لاذع في حق بعضه، خلنا نفترض قل هذا ليس هو بالكثرة التي يستحصل منها سيرة عليكم السلام تصلح للاحتجاج، بهذه تصير سيرة كاشفة عن نظر المعصوم حتى نستند إليها في الخروج عن العمومات المقتضية للحرمة. هو بيصير زلات في بعض الأحيان عندهم، اشتباه، تسامح، غفلة، أيا كان، مو معنى أنه صايرة سيرة بهذا إحنا يمكن أن نعتمد عليها حتى نخصص أو نقيد العمومات العامة التي وردت في حرمة الغيب. أول الكلام هذا، شوفوا طريقة الدخول شلون صارت مختلفة. الشيخ أوجز أنه إحنا قضية الرواة والقدح فيهم هذا ما به مشكلة، لأنه هذا السيد الخوي اعتبر من المستثنى. السيد الخوي رحمه الله إجا برر القضية وبين ملاكاته وربطها بهم بأنه هذا راح يصير محافظ على الدين وعلى معالم الدين، صحيح لون. السيد الأستاذ إجا ناقش في المطلب بطريقة جعل هذا خروج تخصصي، أصلا مستثنى راح يصير، واي فرق. فإحنا لابد أنه نتأمل جيدا في حال الرجاء، يعني في حال كتب الرجاء، يعني الشيخ والنجاشي هذا بالخصوص، الكشي أمثاله، وحتى هو ابن الغضائري، مضافا إلى أنه نتأمل في الجهات والنكات التي أثارها السيد، ربما أصلا هذا ما يعد استثناء. ومن ثم شوفوا المسألة شقد خطيرة، سهم الرجاليون قالوا ما قالوا وانتهت قضية بعد ما عادت المسألة ابتلائية، لأن هم قالوا صح. نجي نقيمهم هم نقول استغابوا لو ما استغابوا، لو هم معذورين نلتمس لهم عذرا، صحيح لولا. المشكلة وين الخطيرة جدا؟ أننا في عصورنا قد نرتكب أمورا من هذا القبيل في أطار ماذا؟ تقييم الشخصيات المتصدية للشأن العام، للمرجعية، لإدارة بعض الشؤون المرجعية، للوكلاء، للواجهات الاجتماعية، إلى آخره من الأمور. ما نريد نقول السياسية، السياسية هي بها مشاكلها العويصة أصلا. فإذا هو أكو بناء على التسامح، ما دام هذا هو يترتب عليه أن نأخذ من عنده خطيب مثلا، واحد يقيمه، أن هذا خطيب هو قاعد ينقل معالم الدين وكذا بلا استشارة بلا كذا، يقعدون يقول هذا الخطيب كذا وهذا الخطيب كذا وهذا يجي عنده خصوصيات. فإذا هو صار بناء على التسامح، على أساس ماذا؟ أنه هذا اللي نقول مثل الرجالي، من حقه أنه يطعن بالرواة، مو من حقه، يعني هو يصير من وظيفته أنه يطعن بالرواة حتى يحفظ السنة. هنا أيضا يصير تسامح في ممارسة هذا الأمر بنحو أو بآخر. أما إذا بلينا أنه الموضوع لا أصلا ما بيستثناء، ماكو تزاحم وأولوية وكذا، وإنما يمكن الخروج من التزاحم باللواذ من الحرام والاكتفاء بما يرتبط بالأمر العلمي أو بالأمر الظاهر جدا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي أشار لها السيد. يعني ماذا بعد؟ ما عدنا استثناء، بالنتيجة نطلع من هذه المسألة نقول لا يوجد استثناء، حرمة الغيبة تبقى مؤكدة و قوية، ماكو إلها لا تنثنم. وين راح يختلف المطلب والمسألة ابتلائية. المهم هذا كله احنا نخليه أمامكم الآن، وبعدين نبدأ بهدوء بالتدريج ناخذ نقطة نقطة نناقش. ستة، إن أهمية ما يترتب على الجرح من معرفة الأحكام وحفظ الشريعة غير ظاهرة. سدون احنا صار بحث عن التزاحم، هل أنه هناك ترجيح دوما مثل ما ذكر السيد الخوي لأنه موضوع الطعن بالرجال هو هذا يتوقف عليه حفظ معالم الدين ومن ثم أهم من حرمات الأشخاص مثل ما ورد في كلامه؟ يقول هذا الأمر غير ظاهر بنحو يصلح لإثبات حكم شرعي، فإن ترك الجرح في المورد المذكور قد لا يوجب ضياع الحكم لاحتمال صدق الشخص المذكور في روايته، فغاية ما يلزم هو عمل المجتهد بما لا يراه الجارح حجة مع كونه معذورا في عمله. فرض فد واحد ظاهر الصلاح، هو عنده معلومات عنه تطعن به وعنده روايات عن أهل البيت، فإذا تكلم راح يخلي المجتهد ما يعمل بروايات، إذا ما تكلم المجتهد فقيه راح يأخذ برواياته على أساس أنه ظاهر الصلاح، أكو عمومات أنه من أصحاب الصادق وعندنا عموم لتوثيق مثل بعض أصحاب الصادق أو ما أشبه ذلك من الأمور، يعني يسوي استثناء لعمومات التوثيق. يقول في مثل هذه الحالة ماذا سيحصل؟ ما الذي سيضيع من معالم الدين وما الذي سينحفظ؟ يقول غاية الأمر المجتهد راح يوصل إلى فتوى مبنية على الرجوع لهذا الراوي لسهل بن زياد، خلص هذه الفتوى استند إليها عمل بها، وشنو راح تأثر؟ احنا نحتمل أنه هذه روايته مطابقة للواقع، هم جازمين أنه هذا ضلال، صحيح لو لا؟ هي فرعيات ويحتمل أنه كذا، وهذا المجتهد إذا اعتمد عليه غايته راح يعتمد على من ليس بحجة، فليكن. إذا اعتمد على من ليس بحجة شنو هو؟ مثلا نعوذ بالله راح يشرب خمر واحنا لازم نصحى نقول له احذر انه هذا تصوره ما هو بالواقع خمر، لو لا هذا غاية الامر انه هو اشتبه في تشخيص الحج، هو الاشتباه في تشخيص الحج ما يلزم من عنده محذور ضياع الدين والى اخره من هذه الامور التي ذكرت في مقام الترجيح لهذا الشأن. هذا انما نحتاجه في الجملة، في الجملة انه بلا تقييم للرجال وتسرب كثير من الروايات الباطلة إلى أوضاعنا فيه خطأ، لكن هذا مو معناه أنه يسوغ الطعن بالرجال بنحو المطلق، هذا إجمالا أنه يصير عندنا هذا بعض الرواة مشهورون بالكذب، هاي شهرة بالكذب كانت في تلك العصور، في عصورنا ما وصلت، احنا عندنا مثلا فد واحد يعبرنا عنا هذا أكذب البرية مثلا، احنا قد من يدري به، نشوف روايته موجودة عندنا وروايته أيضا بها مضامين قوية جدا. في مثل هذه الحالة هذا الشخص المعروف وأمثالهم هذا ينبغي الالتفات إلى هذه الجهة حفظ هذه القضايا المشهورة المعروفة في عصور، هذا شيء، والطعن بالرواة بهذا المعنى الذي يندرج تحت الغيبة شيء آخر. فأول الكلام أن الأمر بهذا الشكل. فغاية ما يلزم هو عمل المجتهد بما لا يراه الجارح حجة مع كونه يعني المجتهد معذورا في عمله، وفي صلوح مثل هذا للخروج عن عمومات التحريم إشكال بل منع. فلاحظ إلى هنا تقريبا اذكرنا أهم ما ذكره السيد الأستاذ في نقده لكلام أستاذه السيد الخوئي، وما ذكره دام ظله أولا من مناقشة السيد الخوئي بعدم وجوب إقامة الشهادة مطلقا، فهو مخالفة مبنائية تتفرع على تلك المسألة، وقد تكرر منه ذلك أكثر من مرة، قال هذا متفرع على وجوب، احنا ما بانين على وجوب إقامة الشهادة، صحيح لو لا؟ في غير حالة طلب للشهادة. وكذا ما ذكره ثانيا فإنه فرع عدم جواز إقامة الشهادة عند القاضي لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن النقطة الأولى والنقطة الثانية تركزا على مسألة إقامة الشهادة إذا بالكم، فكأنه السيد فارغ عدم جوازه إذا كانت غيبة. يعني من نرجع إلى كلمات الفقهاء، أن المسألة قلنا هي مسألة مبنائية، إذا صار بناء نرجع إليها وريد نبحثها نحررها وايد طول الحديث، لكن لا بأس أن نلاحظ المعروف عند الفقهاء على الأقل والمشهور كما ذكر ذلك السبزواري في كفاية الأحكام، ذكر أن المشهور وجوب إقامة الشهادة كفاية إلا مع انحصار العدد فيجب عينا، معناه الجواز مفروغ من عنده. وفي الشرائع أنه لا خلاف في وجوب أداء الشهادة كفاية، وذهب جماعة منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى عدم وجوب الإقامة إقامة الشهادة إلا مع الاستدعاء، يعني استدعي صاحبها للتحمل. إذن عندنا رأيان، مشهور ومخالف للمشهور. المخالف للمشهور أهم من فيه من الشيخ، وإلا تدرون ابن الجنيد مخالفته وحتى أبو الصلاح مو هو يتأثر على المطلب، صحيح؟ الشيخ إذا ثبت عنه لا بأس، ثم هو يستعرض بعض الأدلة على وجوب إقامة الشهادة وأيضا الأدلة المعاكسة، نقرأها بسرعة من باب الاستئناس للمطلب حتى مو يصير عندنا هذه المفروغية اللي هو كأنه السيد فارغ عنه أنه ما يجب إقامة الشهادة وكذا. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي من شرطية ظاهرة. وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، هاي مطلقة. فإذا أنا عرفت أن بعض الشهود فاسق فأنا من أروح أن أقيم الشهادة، يصير هذا ضمن إطلاقات أقيم الشهادة لله، واضح إن شاء الله. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال قبل الشهادة. وفي قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال بعد الشهادة. يعني أنت ظاهر من عندك قبل الشهادة، يعني قبل أن تشهد الشيء، فتدعى حتى تشهد، مثل تدعى حتى تشهد أنه هذا أدان ذلك، وحتى تشهد على الوثيقة التي بينهما أن الدين كان كذا وإلى مدة كذا، أو أن هذا طلق، فأنت تدعى للشهادة على الطلاق، فهذا قبل أن تشهد. أما إذا عرفت أمر قبل أن تشهد يعني تعرف، أما إذا عرفت أمرا فبعد ما يجوز أن تكتم، أنت لازم تبادر تقول لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ظهر ماذا؟ مطلق وثانوي. بالنسبة للغيبة واضح أنه نسبته ثانوي، بالنسبة لأدلة الغيب نسبته ثانوي، لأن هو ما بنى الشهادة على ماذا؟ على أنه هناك حق وباطل، هنالك فاسق وعادل، هنالك ظالم ومظلوم، هي مفروض حقوق، فيعني ماذا؟ يعني هو بعد مبناها على أنه هذا ترجح على باب الغيب. بني
استجابة الشاهد يعني.
أحسنت، يعني لا يعبأ أنه يستجيب حتى يشهد حتى يطلع، إذا دعاك أحد لكي تشهد على الطلاق فأنت ما تقول له أنا ما تعتني بهذا المطلب. لكن إذا أنت كنت عارفا بأمر هنا أنا بعد لازم تشهد. ظاهر الرواية هكذا يعني تشرح صحيح لو لا وصحيحة أو حسنة حسنة هشام بن سعد. وفي قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال بعد هاي انتهت الرواية السابقة ونحوه حسنة هشام بن سعد. وما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلم مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه يعني يفتضح نعوذ بالله. ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام ألا ترى أن الله تعالى يقول وأقيم الشهادة لله. هذا العموم من تأخذ إلى أدلة حرمة الغيبة ما شوفها مقدم عليها أن أنت تحق الحق وتحفظ حقوق الناس. فإذا وجدت أحدا شهد على مسلمين بشهادتين وكان هذا الشاهد فاسقا أنت تسكت يقول أنا راح أطعن به ما دام مرتبطة بحق وحقوق ماذا يصير من المناسب على الأقل جائز ما نقول إلا واجب على الأقل جائز بعد منحكم أدلة الغيبة عن المسألة بحسب ظاهر هاتين الروايتين. أنا أبدأ أقول قد أدنى رواية أخرى معارضة يأتي. وفي الفقيه قال علي عليه السلام في قول الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كافر قلبه إلى غير ذلك من الأخبار. ويدل على الثاني يعني على عدم وجوب إقامة الشهادة على عدم الوجوب مو عدم الجواز يدل على عدم الوجوب ماذا إلا بالاستدعاء أو حتى بالاستدعاء هنا كأنه بل مع عدم قيام من به الكفاية عن صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد طلع على محاسبتهم يعني. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد ولم يشهد لعله يعني يشهد عليها لعله فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت. شوفوا اللغة أنا هذا المهم عندي احنا سمعنا بالوجوب المهم اللغة لغة مفروغية عن الجواز في الطائفتين هذا مهم جدا. ونحوه صحيحة محمد بن مسلم وموثقته وصحيحة هشام بن سالم إلى آخره يعني غاية الأمر شو راح يصير المضمون المضمون أنه هو إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد بعد مو المضمون أنه أنت بيصير تشهد إذا بإعابة ووقيعة بمؤمن لأنه عالم القضاء وحفظ الحقوق عالم مختلف هيك يبدو هذا العالم المختلف يجوز إقامة الشهادة وجرح الشهود اللي هو نحو أنحاء حفظ الحقوق مقدم المقدمات حفظ الحقوق. وللبحث صلاة والحمد لله رب العالمين.